أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث القسم الثاني بعنوان كيف نكون محمديين. تقدم معنا أن الحديث عن أجواء الحزن التي جرت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الحديث في هذه المرحلة، في مرحلة أجواء ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يرجع إلى أسباب. يعني لماذا نتحدث في أجواء ذكرى المولد عما حصل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سياق الانقلاب على الأعقاب؟ الجواب، نتحدث عن ذلك لأسباب ثلاث. الأول، أننا نريد أن نكون محمديين حقا، نريد أن نعرف موقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما جرى في هذه الفترة، لنحدد موقفنا على أساس ما يريده صلى الله عليه وآله. السبب الثاني، أن رضا الله تعالى ورضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوقف على اتباع أهل البيت عليهم السلام وحبهم. إذن يتوقف تحصيل رضا الله عز وجل ورضا رسوله صلى الله عليه وآله على الموقف من أهل البيت عليهم السلام. السبب الثالث، أن أصعب فترة مرت على أهل البيت هي هذه الفترة من 28 صفر إلى شهادة الزهراء عليه السلام، واستمرت المشاكل بحيث إن كل ما حصل بعد ذلك قد أسس الانحراف له في هذه الفترة. من هنا ولهذه الأسباب يجري التركيز في الحديث على ما حصل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتم التأكيد على اختيار الروايات التي تحدث فيها النبي صلى الله عليه وآله عما يجري على أهل البيت عليهم السلام خصوصا في هذه الفترة. وسائر الأحداث كما ذكرت ترجع إلى هذه البداية. إذن نحن في أجواء المولد نتحدث عن روايات نبوية حول ما سيحصل في هذه الفترة التي يحتفل بها المسلمون بأجواء المولد النبوي، لأنه بعد الوفاة كما مر معنا وكما هو معروف بعد ذكرى الوفاة بيومين يبدأ شهر ربيع الأول ويبدأ الاستعداد للحديث عن الاحتفال بذكرى المولد النبوي. ونحن نريد أن نتحدث في هذه الفترة عن الروايات النبوية التي تحدثت عن هذه الفترة وما بعدها، عما يجري على أهل البيت عليهم السلام في هذه الفترة وما بعدها. في الحديث السابق ذكرت جانبا من رواية طويلة ورد فيها قول السيدة زينب عليه السلام عهد معهود، وقلت يمكن أن نسمي هذه الرواية برواية العهد المعهود. وصلت في الحديث من هذه الرواية الطويلة إلى ما تحدث به جبرائيل عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما يجري على الإمام الحسين عليه السلام وعن كربلاء بالتفصيل. عندما نرجع إلى هذا النص وسيأتي إن شاء الله نجد أن الحديث في هذا القسم يؤكد على أن الفرز في الأمة حسيني، يعني الموقف من الإمام الحسين عليه السلام يحدد من هو مع رسول الله صلى الله عليه وآله، من هو من أمته، من هو المحمدي الصادق، ومن هو الذي يقف مع أعداء الله وأعداء رسوله. أعداء الله عز وجل وأعداء رسوله الشجرة الملعونة في القرآن، ومن أسس ومهد وساعد ورضي بما فعلوا، لكن الأصل مؤامرة قريش الأموية التي أدت في بعض مراحلها وأخطر مراحلها إلى شهادة الإمام الحسين عليه السلام. إذن القسم الباقي من الرواية أغلبه يتحدث عن كربلاء وما يجري فيها وكيف أن الأراضين والسماوات تظهر فيها متغيرات وتبكي الإمام الحسين عليه السلام، وقد كانت بكته قبل أن يولد، بكته السماء ومن فيها والأرض ومن عليها ولما يطى لابتيها، يعني قبل أن يولد سلام الله عليه. قبل أن أستعرض هذا القسم الكبير من الرواية الطويلة حول شهادة الإمام الحسين عليه السلام أقف عندما يجري في هذا العصر، ما يجري مما عرف بفتنة الدواعش. ما يجري هو عمل سفياني أموي يهودي بامتياز، الذي كان يواجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بدر وأحد وخيبر وسائر المعارك والغزوات هو أبو سفيان ومن معه، يعني السفيانيون. أن الشيطان كان قد اعتمد خطة الشجرة الملعونة في القرآن، فأصبحت كل تضليلات الشيطان وحروبه ضد التوحيد من خلال أبو سفيان وآل أبي سفيان. وبعد فترة أصبح قائد هذه المسيرة الأموية السفيانية معاوية، ثم كان يزيد واستشهد الإمام الحسين سلام الله عليه، وتصور الشيطان وأعوانه أنهم قضوا على الإسلام والتوحيد، لكن الله عز وجل غالب على أمره، واستمرت الفتنة الأموية بأشكال مختلفة إلى أن وصلنا إلى ابن تيمية ثم وصلنا إلى ابن عبد الوهاب وبالنتيجة تحالفوا مع آل سعود وتحالف آل سعود معهم. ما يجري الآن في العالم الإسلامي، هذه الدماء التي تسفك وهذه المجازر التي ترتكب سواء في العراق أو الشام أو اليمن أو البحرين أو الحجاز أو ليبيا أو مصر أو تونس أو أي مكان، باسم ماذا؟ باسم التكفيريين. أول ما يجب أن ننتبه إليه أن لا نكون ضحية المؤامرة علينا أنهم يريدون أن يسفكوا دماءنا ونحن لا نعرف من هو المجرم. التكفيريين يعني مين التكفيريين؟ التكفيريين أحيانا منقول الوهابيين. طيب الوهابيين مين؟ يعني آل سعود، باعتبار أن آل سعود تحالفوا مع ابن عبد الوهاب وأخذوا قيادة العمل السياسي والعسكري وما شابه، وتركوا لعبد الوهاب وجماعته ما يسمونه الناحية الدينية والعقائدية والفكرية. عندما نقول التكفيريين لا نعرف من هو الذي يذبح الأمة، لكن عندما نقول الوهابيون اقتربنا، لكن عندما نقول آل سعود هم الذين خططوا لداعش في العراق والشام، والآن يخططون أن يحولوا عرسال إلى منطقة تضغط على المقاومة حتى لا يبقى لبنان بمنأى عن مؤامرات يهود الحجاز آل سعود. عندما نقول الوهابيون فقط ولا نقول آل سعود، سوف نقع في مؤامرة يعملون عليها. هم يعملون الآن على أساس أن هناك وهابيتين، وهابي متطرف هي جماعة الدواعش وهني ما خصهم فيها، وهابي معتدل هم يمثلونها. هم يعلمون أن حقيقتهم مشوهة، بحيث إذا عرف الناس أنهم يخططون لما حصل في العراق والشام واليمن ويمدون الدواعش في كل مكان بالمال والسلاح، فإن الناس ستزداد نفورا منهم. لذلك هم يحرصون على أن يدعموا الدواعش دون أن يكشفوا أوراقهم. آل سعود الآن بدأوا بإنشاء تحالف من دول عديدة لمحاربة الإرهاب، يعني الدواعش، إنه هني ما خصهم من الإرهاب. أمريكا تقود تحالفا وطيرانها وطيران الدول المشاركة معها في التحالف، بحسب الظاهر والادعاء أنها تحارب الدواعش، لكن بحسب الواقع تمدهم بالمؤن والذخيرة. يعني شو؟ يعني الدواعش مكروهين إلى حد أن أمريكا لا تتجرأ أن تتبناهم. آل سعود ما بيتجرؤوا، أردوغان ما بيتجرأ، تركيا ما بتتجرأ تتبناهم، لكن هم يدعمونهم ويريدوننا أن نصدق أنه إجوا مجاميع مسلحين وعملوا دولة وصدروا نفط واستوردوا أسلحة وإلى آخره، بدون علمهم، بدون تأييدهم، بدون دعمهم. ما يجري الآن هو عبارة عن مشروع آل سعود في خدمة إسرائيل بين قوسين، بعد أن ضعفت شوكتها بعد حرب تموز. ما يجري الآن هو نتيجة حرب تموز. بعد حرب تموز رأوا أن اليهود أصبحوا مضطرين للتفكير بترك المنطقة. طيب إذا تركوا المنطقة، الوجه الثاني، الوجه الأساس للغدة السرطانية آل سعود، أين سيصبحون؟ لذلك اتفق آل سعود واليهود في فلسطين، يعني يهود الحجاز واليهود المحتلين لفلسطين، اتفقوا على إقناع أمريكا بفكرة الدواعش لإيجاد هذه الفتنة بين المسلمين. والسبب بكل بساطة أن آل سعود ليسوا مسلمين، أصلا الوهابيين كلهم ليسوا من السنة، وهم نواصب. ما هو الفرق بين المسلم والناصبي؟ المسلم هو الذي يحب أهل البيت، الناصبي هو الذي لا يحب أهل البيت. آل سعود، جماعة ابن عبد الوهاب وجماعة ابن تيمية، لا يحبون أهل البيت عليهم السلام. والموقف الأوضح هو الموقف من يزيد، لا تجد مسلما يدافع عن يزيد، لكن هم يدافعون عن يزيد. لا تجد مسلما يتجرأ على أن الإمام الحسين عليه السلام أخطأ، لا يتجرأ على قول أن الإمام الحسين عليه السلام أخطأ، لكن هم يقولون خرج على إمام زمانه. إذن قبل أن أتحدث عما ورد في الرواية حول أن الموقف من الإمام الحسين عليه السلام هو الذي يفصل بين المسلم وغيره، أردت أن أقف عندما يجري في هذا العصر. فإذا لاحظنا ما حصل في البحرين، ثم ما حصل في اليمن من آل سعود، في البحرين خلال هذه السنوات كلها هم يدعمون النظام الناصبي في البحرين في وجه الشيعة والسنة. صح أنه أكثرية الناس بالبحرين شيعة، لأنه هذا البلد هيك أكثريته شيعة، لكن آل سعود والوهابيون هم ضد الشيعة وضد السنة. والمجازر التي ارتكبوها في مختلف البلدان خير دليل. في اليمن هم لا يقصفون الشيعة فقط، يقصفون الشيعة والسنة حوالي 10 أشهر. أنا ما بتصور أنه صاير في حرب بالدنيا تستمر بهذا الشكل، قصف وإمعان في إحراق الشجر والحجر والإنسان والإبادة. وللأسف أنك تجد بعضنا إلى الآن لا يفكر باتخاذ موقف، مش أنه ما اتخذ موقف. هذا السكوت عن آل سعود، سواء كان الساكت يعرف أنهم هم المحركون للدواعش والدواعش دواعشهم أو لا، هذا السكوت عنهم والاكتفاء بحربهم حتى الذي يعرف خطورتهم يحاربهم بعنوان أنه عم بحارب التكفيريين، عم بحارب الإرهابيين، يعني ما عم بخلي الناس يربطوا بين كل قطرة دم تقع في العراق أو في الشام أو في البحرين أو في أي مكان من عالمنا وبين آل سعود. هذا عدم الربط هو الذي جرأهم على أن يشنوا هذه الحرب المدمرة غير المسبوقة على اليمن. هذا السكوت في المرحلة الماضية كان يرجع إلى ماذا؟ إلى أن الحكمة وملاحظة عدم الانجرار إلى الفتنة وما شابه، الذي يتحدث عن أن مواجهة آل سعود تؤدي إلى الفتنة الطائفية هو لا يفهم أن آل سعود ليسوا مسلمين. أصلا علماء السنة لا يعترفون بإسلام آل سعود. أنا بتعجب أنه في شيعة كثار أو سنة كثار بديروا آل سعود لحفظ الوحدة الإسلامية. أي وحدة إسلامية؟ هؤلاء ليسوا مسلمين. هذه المدارات شجعتهم على قتل العلامة الجليل الشهيد النمر، وإذا استمرت هذه المدارات فسيقدمون على قتل الشيخ علي السلمان وعلى قتل الشيخ إبراهيم الزكزاكي، وسيحركون جرود عرسال وعرسال لفتنة داخل لبنان بحجة أنه السنة عم بيحاربوا الشيعة والشيعة عم بيحاربوا السنة. الفتنة من مين؟ ممن ليسوا من المسلمين إطلاقا. إذا نحن أصبحنا في عصر يجب أن نهيئ الجواب ليوم القيامة، هل فرقنا بين الناصبي والمسلم على أساس الموقف من الإمام الحسين عليه السلام، على أساس الموقف من أهل البيت عليهم السلام، أم أننا بقينا في غفلة ونعتبر أنه كل السنة دواعش، كل السنة وهابيين، إما هيك أو أنه لا كل الوهابيين سنة؟ لا هذا صح ولا ذاك صح. الوهابيون ليسوا سنة. قبل حوالي 50 سنة قالها الإمام الخميني رضي الله عليه، قال السنة يتبرؤون من الوهابيين. ليلة الأربعاء بجلسة السؤال والجواب نقلت نص للإمام الخميني قاله قبل 30 سنة، يعني بمناسبة المجزرة في الحجاج التي ارتكبوها في زمن الإمام الخميني رضي الله عليه، ويقول إن إسلامهم الإسلام الأمريكي. إذن ونحن حريصون في أجواء ذكرى المولد النبوي الشريف على الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يجب أن نعرف أنه لا يمكن الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إلا من خلال أهل البيت عليهم السلام، والمسلمون شيعة وسنة مجمعون على حب أهل البيت، وأن حبهم من حب رسول الله صلى الله عليه وآله. المسلمون شيعة وسنة يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتشوقون إلى أي أثر من آثاره. عندما ننظر مثلا إلى تركيا إلى نجد أن شعرة منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم توضع في متحف ويتبرك الناس بها، أو مثلا شعرة وصلت إلى أندونيسيا نقلت يعني من مكة عبر القرون إلى آخره تصبح مزارا. هذا موقف المسلمين. لكن موقف آل سعود الوهابيين ما هو؟ يحرم التوسل برسول الله، وحرام واحد يسافر من بلده على المدينة بنية زيارة الرسول. ابن تيمية بيفتي هيك، ابن عبد الوهاب يفتي، كل هؤلاء اللي بيسموهم علماء الوهابيين يفتون بهذا. هؤلاء لا يحبون أهل البيت ولا يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحقيقة ولا يحبون الله عز وجل. ابن بطوطة رحالي ما له علاقة بأنه والله مش عم يبحث بحث عقائدي أو أنه منحاز لحدا، هو سافر وكتب ما شاهده أثناء رحلته. يقول وصل إلى الجامع الأموي بدمشق، وكان مين على المنبر؟ ابن تيمية. ابن تيمية من هو؟ هو اللي بيعتقد فيه تماما ابن عبد الوهاب. ابن عبد الوهاب هو اللي على اسمه تسموا الوهابيين وهابيين، وآل سعود منهم. بيقول ابن بطوطة شاف ابن تيمية على المنبر وإذا به يقول والعياذ بالله يقول إن الله ينزل ليلة الجمعة إلى السماء الدنيا، يعني بشكل شخص، وقام هو على المنبر نزل درجة وقال إن الله ينزل كما أنزل، إنه هيك يعني شخص بينزل والعياذ بالله. ابن بطوطة بيقول وفي عقله شيء، بيقول هذا الشيخ ابن تيمية مبين مجنون، وفي عقله شيء. لكن للأسف الشديد أن المخابرات البريطانية دعمت آل سعود، وبعدين اجت المخابرات الأمريكية دعمت سعود، المخابرات البريطانية المخابرات الأمريكية دعمته أيضا وكملت بدعم أولاده. الصحافي المعروف محمد حسنين هيكل إله هلأ ملفات فيديو على الانترنت، من جملتها بيطلع كتاب مذكرات ايزنهاور. بهذا المذكرات يقول ايزنهاور عبد الناصر اصبح بشكل خطر، ما مضمونه خلاصة كلامه، عبد الناصر اصبح خطرا، لابد من ايجاد شخص نبنيه ليقف بوجه عبد الناصر، وهذا الشخص يجب أن يكون في الحجاز، لأن الحجاز فيها مدينتين مقدسين، مكة والمدينة، وفيها ثروات نفط. ثم يقول أيزنهاور الشخص الوحيد المؤهل هو سعود، وإذا ما أمكن أن نبنيه هو لابد وأن نجد شخصا لكن في الحجاز. ومن وقتها إلى الآن آل سعود كل همهم إضعاف العلاقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، القضاء على الإسلام، ودعم اليهود المحتلين لفلسطين سرا. إلى الآن الآن وصلوا للعلن، يعني أحرجتهم إيران فأخرجتهم. هلأ في واحد سعودي ضابط عتيق زار فلسطين المحتلة اجتمع مع اليهود. الآن بعض أركان الوهابيين آل سعود يصرح بأنه نتنياهو شخص واقعي ويجب أن نتعاون معه، كل هذا لمواجهة الخطر الأساسي. ما هو الخطر الأساسي؟ إيران. إذا نحن أصبحنا في عصر يجب أن نفهم أن ما يجري الآن هو آخر معارك بني أمية ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، آخر معارك بني أمية، آخر حشرجات أبي سفيان ومعاوية ويزيد، آخر محاولات الشيطان من خلال السفيانيين، من خلال بني أمية. هلأ آخر مراحل قديش تستمر إن شاء الله ما بتطول، لكن الآن أصبحنا في وضع يجب أن نفهم فيه أن المعركة بين الإسلام والانحراف، بين المسلمين شيعة وسنة مع بعضنا من جهة، وبين النواصب، المعركة بين من يحب أهل البيت عليهم السلام ولو كان حب بدرجة ناقصة بس بيحبهم، وبين من يبغض أهل البيت عليهم السلام. هذا العنوان لحقيقة المعركة والمواجهة بتلخص بأنه المعركة بين من؟ بين شيعة أهل البيت وشيعة آل أبي سفيان. شيعة أنا قلت معنى الأتباع، معنى المحبين، ولو كان الحب ناقص. شيعة أهل البيت عليهم السلام وشيعة آل أبي سفيان. نرجع لكربل، الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء ماذا قال عندما خاطب جيش يزيد، جيش بني أمية؟ قال يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. إذن يا شيعة آل أبي سفيان، شيعة آل أبي سفيان مقابل من؟ مقابل شيعة أهل البيت. شو المقصود بشيعة أهل البيت؟ الشيعة والسنة اللي بيحبوا أهل البيت، يعني يتشيعون لأهل البيت. الشهيد البوطي قتل لأنه يحب أهل البيت، قتل لأنه صوفي. أنا سمعت من أحد المجرمين اللي نفذوا عملية استشهاد وقتلوا تيالو على إحدى القنوات قال نحن قتلناه لأنه صوفي. شو يعني صوفي؟ الصوفيين في العالم هم أكثرية السنة وهم يحبون أهل البيت عليهم السلام. إذن المعركة بين من يحب أهل البيت وبين من يبغض أهل البيت، هي المعركة بحقيقتها. وهنا يمكننا أن نفهم هذا النص بطريقة أفضل. الرواية الطويلة التي تقدم قسم منها وهي عبارة عن أن جبرائيل عليه السلام يحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما يجري على أهل البيت من بعده، وتقدم معنا ما يجري على أمير المؤمنين سلام الله عليه وما يجري على الزهراء سلام الله عليها، ثم يصل جبرائيل عليه السلام للحديث عما يجري على الإمام الحسين سلام الله عليه. يقول جبرائيل وإن صبطك هذا، وأومأ بيده إلى الحسين عليه السلام، مقتول في عصابة من ذريتك وأهل بيتك وأخيار من أمتك. إذن الإمام الحسين عليه السلام يقتل، هذا الحديث من جبرائيل عليه السلام طبعا عن الله عز وجل. والأحاديث المشابهة كثيرة قبل ولادة الإمام الحسين سلام الله عليه، هذا الحديث بعد ولادة الإمام الحسين، لكن هناك أحاديث مشابهة قبل ولادة الإمام الحسين عليه السلام. في عصابة من ذريتك وأهل بيتك وأخيار من أمتك بضفة الفرات، على شاطئ الفرات، بأرض تدعى كربلاء. طيب ليش اسمها كربلاء؟ يتبين معنى هون أنه لأنه يكثر بسببها الكرب والبلاء على الأعداء. نحن المشهور عنا يكثر الكرب والبلاء علينا على المؤمنين. الرواية هون بتوضح لا اثنين بس، يكثر الكرب والبلاء على الأعداء وأيضا يكثر الكرب والبلاء على أهل البيت والمؤمنين. بأرض تدعى كربلاء من أجلها يكثر الكرب والبلاء على أعدائك وأعداء ذريتك، يعني كل الذين واجههم الشهداء المجاهدون لما عم بيواجهوا الكفار، عم بيواجهوا أعداء الله وأعداء رسوله ويقتلون، ينزل الكرب بالأعداء. هذا بسبب كربلاء، بسبب روح الشهادة، بسبب مواقف الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء. وهي أطهر بقاع الأرض، من أجلها يكثر الكرب والبلاء على أعدائك وأعداء ذريتك في اليوم الذي لا ينقضي كربه ولا تفنى حسرته. إذن كربلاء اسمها كربلاء لسببين، يكثر الكرب والبلاء بسببها على الأعداء من جهة، ومن جهة هذا اليوم نفسه يوم كربلاء لا تفنى حسرته ويكثر كربه. كل ما ذكرنا، كل ما ذكر المؤمنين عبر القرون يبكون يتفجعون لما حصل في هذا اليوم، فهو كرب على الأعداء أولا وكرب أيضا المؤمنين بلحاظ آخر. وهي أطهر بقاع الأرض وأعظمها حرمة، وإنها لمن بطحاء الجنة. أيهما أشرف، كربلاء أو مكة؟ كربلاء. فقيه الجليل السيد بحر العلوم عنده أرجوزي فقهي، من جملة ما يقوله يعني الفقه ناظم شعر ببحر الرجز، يقول ومن حديث كربلاء والكعبة بان لكربلاء علو الرتبة. إذن كربلاء أفضل. مكة أعزها الله، فيها الكعبة شرفها الله وأعزها. الكعبة أحجار ترمز إلى التوحيد، لكن كربلاء فيها روح رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال فيه رسول الله حسين مني وأنا من حسين. وإنها لمن بطحاء الجنة، يعني هذه الأرض هي قطعة من الجنة. فإذا كان ذلك اليوم الذي يقتل فيه صبتك وأهله وأحاطت بهم كتائب أهل الكفر واللعنة، ماذا يحصل في الأرض والسماء؟ تزعزعت الأرض من أقطارها ومادت الجبال. لا، بعض الناس بيقول لك معقول أنه يعني السماء احمرت وأمطرت دما وإلى آخره، وشو هالخرافات؟ مسألة أكبر من هيك. في الروايات حديث عجيب عما حصل في هذا اليوم. من جملة الروايات هذه: تزعزعت الأرض من أقطارها ومادت الجبال وكثر اضطرابها واصطفقت البحار بأمواجها. هذا بالأرض. وبالسماء شو؟ وماجت السماوات بأهلها غضبا لك يا محمد ولذريتك واستعظاما لما ينتهك من حرمتك ولشر ما تكافى به في ذريتك وعترتك. إذن تموج السماوات، تتزعزع الأرض، هذا يلتقي مع ما في الدعاء الذي يقرأ في اليوم الثالث من شعبان، يوم مولد الإمام الحسين عليه السلام، والذي ورد فيه: بكته السماء ومن فيها والأرض ومن عليها ولما يطى لابتيها، كما ذكرت في بداية الحديث. ثم يقول النص الرواية: ولا يبقى شيء من ذلك من أهل الأرض وأهل السماء إلا استأذن الله عز وجل في نصرة أهلك المستضعفين. يوم العاشر من محرم عن شهادة الإمام الحسين عليه السلام، السماء والأرض مادتا تزعزعتا، وما ظل في حدا من الملائكة من الجن، كل الموجودات التي تفاعلت مع هذا المصاب تستأذن الله عز وجل في نصرة أهلك أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المستضعفين المظلومين الذين هم حجة الله على خلقه بعدك. فيوحي الله إلى السماوات والأرض والجبال والبحار ومن فيهن، خلاصة لا رح أرى النص، أن الله عز وجل قادر أن يبيد الأعداء، لكن الدنيا مبنية على الاختبار. يعني الناس بحاجة أن يكون عندهم قدوة للخير وبين قوسين قدوة للشر، أن يصطفلوا، أن يختاروا. حتى الطلاب بالمدرسة إذا نحن نجحناهم أو سقطناهم ما إلهم هن يعني أي فضل، لابد أن يكون طريق النجاح واضح أمام التلميذ وطريق السقوط واضح، وكل واحد يكون له سعيه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فإذا الشيء الطبيعي جدا هو هذا: إني أنا الله الملك القادر الذي لا يفوته هارب ولا يعجزه ممتنع، وأنا أقدر فيه على الانتصار والانتقام، وعزتي وجلالي لأعذبن من وتر رسولي وصفي وانتهك حرمته وقتل عترته ونبذ عهده وظلم أهله عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. عندئذ تضج السماوات والأرضون بماذا؟ باللعن. باللعن يعني هاللي بيلعن منا بيكون منسجم مع الوجود، مع الحقيقة، مع المسار الطبيعي الذي أراده الله عز وجل. فعند ذلك يضج كل شيء في السماوات والأراضين بلعن من ظلم عترتك واستحل حرمتك. إذن إذن اللعن هو مبدأ قرآني. القرآن الكريم يقول يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إذن مطلوب أن يكون في حدا بيلعن. واللعن لمين؟ لمن أمر الله عز وجل بلعنه. منين نعرف أنه الله عز وجل أمر؟ مثلا لما منشوف أنه القرآن يربط بين اللعن وبين من آذى الله وآذى رسوله، كل واحد يؤذي الله ويؤذي رسوله ويستحق اللعن. نحن بنرجع بالنتيجة لعلمائنا المراجع، منشوف الذين يفتون بلعنهم هو لعنهم واجب. اللعن الواجب ممكن يكون على قسمين، ممكن يكون اللعن سر ولعن علن. ممكن بعض المرات يكون في شيء واجب بالسر لكن بالعلن حرام. بدنا نكون دقيقين، لأن نحن عم نعبد الله عز وجل باللعن، مش انه عم ننفس عن قهرنا عن حساسياتنا او مثلا كرهنا لشخص. لا، المسألة عبادة، اللعن عبادة، مش واحد طلع خلقه شتم، مش هيك القصة. اللعن عبادة، هذا اللعن مطلوب. كما ضجت السماوات والأرضون باللعن، يجب أن يكون الشخص في نفس مسار لعن من يلعنهم الله، لعن أعداء الله عز وجل وأعداء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هون أشير إلى أهمية أن يلتزم الشخص بزيارة عاشوراء يوميا مرة مدى العمر، لأنه الإمام الباقر عليه السلام يقول فإن استطعت أن تزوره بها في كل يوم من أيام دهرك فافعل. زيارة عاشوراء وحدها إذا واحد بواظب عليها مع التدقيق في ترك الحرام يصل، هي تفتح الطريق قدامه. واللعن هو عبارة عن مواد كيماوية تعقيم، والسلام زرع. مرارا أنا قلت حتى يستطيع الشخص أن يقرأ الزيارة يوميا ولا يتخلف، فالطريقة الطبيعية أنه يقرأ من يقرأ الزيارة أول شيء من الأول للأخير، حتى مع السجود، واللعن مرة والسلام مرة، ثم يكمل 99 مرة اللعن و 99 مرة السلام. بيكون عنده كل نهار مجال، يعني ما بيقرأ زيارة مع اللعن برا وخلص ما بيكمل، لا، ولا بيقراها كلها، لأنه ما رح يصير عنده وقت يقعد هيك نص ساعة مثلا 3/4 ساعة حتى يقرأ زيارة ومعها اللعن 100 مرة والسلام 100 مرة. طيب ممكن يصير عنده يوم بالجمعة مثلا وقت هيك، ممكن حتى يوم ما يصير عنده مجال. فالحل شو؟ الحل يقول الإمام كاشف الغطاء، إذا دار الأمر بين رفع اليد عن الجزئية أو رفع اليد عن الشرطية، نرفع اليد عن الشرطية. يعني شو؟ يعني أنه اللعن جزء من زيارة عاشوراء، وأن نقرأها في الزيارة في داخل الزيارة وراء بعضها هذا شرط. طيب إذا ما قدرنا نرفع الإيد عن الجزء، يعني ما منجيب اللعن إلا مرة ونرفع الإيد عن 99، والله منرفع الإيد عن الشرط، يقول لا، رفع اليد عن الشرط أولى. منحافظ نحن على الجزء، لكن هالجزء منجيبه بعدين، فمنكون شو؟ منكون خالفنا الشرط وهو التسلسل، لكن حافظنا على الجزء. إذا ما جبنا 99 اللعن و 99 سلام، منكون خالفنا الجزئية، منكون قدمنا الشرطية على الجزئية. المهم يعني خالفنا الجزئية بالنتيجة، أو أنه منكون خالفنا كل شيء. فإذا برزت تلك العصابة إلى مضاجعها، تولى الله عز وجل قبض أرواحها بيده. يعني يوم العاشر من محرم الذين استشهدوا، تولى الله عز وجل قبض أرواحهم بيده. وهبط إلى الأرض ملائكة من السماء السابعة معهم آنية من الياقوت والزمرد مملوءة من ماء الحياة وحلل من حلل الجنة وطيب من طيب الجنة، فغسلوا جثثهم بذلك الماء وألبسوها الحلل وحنطوها بذلك الطيب، وصلى الملائكة صفا صفا عليهم. ثم يبعث الله قوما من أمتك لا يعرفهم الكفار. هي العبارات اللي اختصرتها السيدة زينب عليه السلام، وقالت أن الله عز وجل يبعث من لا يعرفه هؤلاء الفراعنة فيغسلون هذه الجثث. لا يعرفهم الكفار، لم يشركوا في تلك الدماء بقول ولا فعل ولا نية، فيوارون أجسامهم ويقيمون رسما لقبر سيد الشهداء بتلك البطحاء، يكون علما لأهل الحق وسببا للمؤمنين إلى الفوز. وتستمر الرواية تتحدث كيف أن الملائكة تحف هذا القبر، وما يجري في يوم القيامة أن من زار كربلاء يسطع في وجهه نور، وجبرائيل وميكائيل بيكونوا بخدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأرض المحشر، وأمامهم عليه السلام. ليش أمامهم؟ ليش أمامهم؟ نفهم الجواب من رواية. بيسأل الأمير عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم مين أول من يدخل الجنة، فقال أنت يا علي. قال له قبلك يا رسول الله، قال نعم لأنك حامل لوائي. حامل اللواء بيكون أمام القائد. فالأمير عليه السلام بأي مهمة، بكل الحروب هو كان قدام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يفديه بنفسه. في أرض المحشر بيكون ميكائيل وجبرائيل في خدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأمير عليه السلام بيقول له جبرائيل وعلي أمامنا، شو عم بيسووا؟ هلا راح أقول بس العنوان، بعدين بقرا التفاصيل إن شاء الله بحديث قادم، لأنه النص طويل بدي خليه يعني أعطيه حقه. يجمعون الأمير عليه السلام أمامهم، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وميكائيل وجبرائيل موجودين، يجمعون هذه الأنوار. يعني كل شخص زار الإمام الحسين عليه السلام سطع في وجهه نور، يلتقطون هؤلاء الأشخاص يأخذونهم إلى الجنة. اللهم من علينا بزيارة مقبولة، جعلنا حسينيين لنكون محمديين، فنكون موحدين حقا وصدقا. بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا العالم الجليل النمر الشيخ نمر باقر النمر رضوان الله تعالى عليه، وإلى روح الشهيدين معه، وإلى أرواح أموات الحاضرين والسامعين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.